أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في السورة الثالثة فيما لو كان لكل واحد منهما بينة. فتقدم الحديث عن النحو الأول والثاني. الكلام المهم والبحث الذي يقع فيه الأخذ والرد هو في النحو الثالث. النحو الثالث أن يكون هناك تاريخ لكل واحدة من البينتين مع عدم اشتراكهما فيه ومع عدم تقارنهما في الحدوث، بل كانت إحدى البينتين تشهد بتقدم أحد العقدين على الآخر، فلا يوجد تقارن في حدوث العقدين. في هذا النحو يوجد فروض متعددة يختلف حكمها. الفرض الأول أن تكون بينة العقد السابق كما تشهد بزمن حدوثه تشهد بزمن بقائه إلى تاريخ حدوث العقد الآخر. مثلا الرجل الذي يدعي زوجية هند بينته تحدد زمن حدوث العقد وزمن بقاء العقد، والبينة للمرأة التي تدعي الزوجية تشترك مع البينة الأولى بلحاظ حدوث هذا العقد الثاني. في هذا الفرض حكم الماتن رحمة الله عليه بترجيح بينة العقد السابق لا محالة، لأن العقد السابق حين وقوعه كان صحيحا، المقتضي موجود والمانع مفقود، لأن البينة تقول هذا العقد حدث في الشهر الأول من العام، في الشهر الأول لم يكن قد تزوج من الأخت أو الأم أو البنت، فالعقد لابد أن يكون صحيح. والعقد اللاحق يكون قد وقع باطلا، لأن المفروض هذه المرأة الثانية التي جاءت ببينة على عقدها عقدها وقع متأخرا، يعني بعد زواجه من أمها أو أختها أو ابنتها، فلا محالة يقع العقد الثاني باطلا. بلا فرق في ذلك بين كون المرأة المدعية أختا أو ابنة أو أما بلا فرق في ذلك بين حصول الدخول في الأولى أو عدم حصوله. على كل تقدير البينة الأولى تثبت صحة العقد السابق، والبينة الثانية باعتبار أنها تحدد العقد الثاني بعد حدوث العقد الأول فلا محالة يقع باطل. هذا كلام صاحب العروة رحمة الله عليه. المتتبع في كلمات القوم يجد تعليقان على يجد تعليقين على هذا الكلام. التعليق الأول ما أفاده في المستمسك، حاصل كلامه في المستمسك أن كل بينة من هاتين البينتين بحاجة إلى مستند. عندما يشهد شاهد على شيء لابد أن يكون لديه في شهادته مستند. تارة يكون مستند البينة التي تشهد بالسبق هو العلم، يعني بينة البينة التي تشهد بأن عقد الرجل على هند كان سابقا مستندها كان العلم. الشهود الذين شهدوا بسبق العقد يستندون في ذلك إلى العلم، كنا حاضرين مثلا. مع كون البينة الثانية تشهد استنادا إلى واقع استنادا إلى ظاهر وقوع العقد صحيحا لا إلى العلم، اللذين شهدا بأن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل مستندهم أنه صدر عقد والظاهر أن هذا العقد صحيح. حينئذ في هذه الحالة نسلم ما أفاده المتن، لأن البينة الأولى تكون رافعة لمستند تكون رافعة لمستند البينة الثانية، فحينئذ تبطل. ليش؟ لأن البينة الثانية بحسب الفرض لا تستند إلى العلم، تستند إلى الظاهر. مع العلم بسبق العقد وبقائه إلى حين العقد الثاني هذا الظاهر لا يبقى له موضوع، فيتبين بطلان البينة الثانية فيبطل العقد. إذن ما أفاده الماتن من الحكم بصحة العقد السابق وبطلان العقد اللاحق صحيح إذا كان من هذا القبيل، وأخرى تكون كلا البينتين تشهدان اعتمادا على العلم، لأن واحدة تعتمد على العلم والأخرى تعتمد على الظاهر، كلاهما يعتمدان على العلم. في هذه الحالة لا نقبل كلام المتن. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون هناك تعارض بين البينتين، لأن إحدى البينتين تكون رافعة لموضوع البينة الأخرى، لا وجه لترجيح الأسبق تاريخا. بينة تعتمد على العلم وترى أن هذا الرجل تزوج من هند من الشهر الأول من العام واستمر زواجه إلى الشهر السادس، عن علم، والبينة الأخرى أيضا مستندها العلم أن هذا الرجل تزوج في الشهر السادس من هذه المرأة الثانية، فباعتبار أن كلا البينتين يستندان إلى العلم لا يمكن أن تكون إحدى البينتين رافعة لموضوع البينة الأخرى. مرة نعم، إذا كان الظاهر أنه عقد صحيح، الظاهر أنه عقد صحيح يدفعه العلم، أما هنا لا يدعي الظاهر أن العقد صحيح، بل كلاهما يشهدان عن علم، فحينئذ يقع التعارض بينهما ولا ترجيح لإحدى بينتين، ومجرد الأسبقية لا يكون مرشح، فلا يتم ما ذكره الماتن رحمة الله عليه. ثالثة، ما زال الكلام للسيد الحكيم، ثالثة يكون مستند البينة الأولى في الحدوث هو العلم، لكن في البقاء هو الاستصحاب. يعني هذان الشاهدان بمرأة ومسمع منهما حصل العقد في الشهر الأول، لكن هذا استمر إلى الشهر السادس لا علم لهما بذلك، وإنما يشهدان بالاستمرار اعتمادا على الاستصحاب. فإذن الشهادة بالبقاء اعتمادا على الاستصحاب، أما البينة الثانية فهي تشهد بالحدوث في الشهر السادس اعتمادا على العلم. في هذه الحالة أيضا لا نسلم كلام المات، بل يكون الأمر بالعكس، تكون البينة الثانية مقدمة على البينة الأولى. ليه؟ باعتبار أن البينة الثانية تكون رافعة لمستند البينة الأولى، مستند البينة الأولى هو الاستصحاب، مع العلم لا مجال للتمسك بالاستصحاب. هذه الحالة الثالثة. رابعة، يكون مستند البينة الأولى بلحاظ البقاء أيضا هو الاستصحاب كالحالة السابقة، لكن كان مستند البينة الثانية هو أصالة الصحة لا العلم. واضح الفرق بين الرابعة والثالثة؟ في الثالثة مستند الأولى في البقاء الاستصحاب، مستند الثانية في الحدوث العلم. في الرابعة مستند الأولى في البقاء الاستصحاب أيضا، لكن مستند الثانية في الحدوث في حدوث العقد الثاني كان أصالة الصحة. أيضا في هذه الحالة حكم السيد الحكيم رحمة الله عليه بتقدم البينة الثالثة، لأن أصالة الصحة متقدمة على الاستصحاب تعبدا كتقدم من باب تقدم الأمارات على الأصول العامة. فإذا لاحظنا أن الفرض الأول الذي ذكره الماتن لا نسلم أنه تتقدم البينة السابقة ويبطل العقد اللاحق بشكل مطلق، بل لدينا أربع حالات. في الحالة الأولى نسلم كلام الماتن، في الحالة الثانية يقع التعارض فيبطلان معا، في الحالة الثالثة والرابعة تقدم البينة الثانية. هذا كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه. لا تنسى ما زلنا في الفرض الأول. أولا هذه الحالات التي ذكرها السيد الحكيم رحمة الله عليه في هذا الفرض ليست منظورة للماتن، لأن الظاهر أن الماتن ناظر إلى حصول البينة التي يقال في حقها على مثلها فاشهد وأشار إلى الشمس، والبينة التي يصدق عليها قوله تبارك وتعالى في سورة الزخرف إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وفي باب القضاء ذكروا للبينة شروطا. من أهم شروطها العلم بالمشهود، وإذا الشاهد ما كان لديه علم كان يعتمد على أصل أو ما شابه لابد أن يذكر ذلك، فإذا كانت الشهادة مطلقة فهذا يعني أنه يشهد عن علم. فإذا أولا الماتن ليس ناظرا إلى تمام هذه الحالات كي نأتي ونقول إن الفرض الأول له حالات وكلام الماتن لا يتم في جميعها. واضح الجواب الأول؟ هذا أول. ثانيا إذن يتبين لدينا أن كلا الشهادتين لابد أن تكونا عن ماذا؟ عن علم. وهي الحالة الثانية التي ذكرها السيد الحكيم والتي حكم فيها بأي شيء؟ بالتعارض، فتسقط كلا الشهادتين. هذا لا نسلمه، لأن المفروض أن الشهادة الأولى مضمونها حدوث العقد من الشهر الأول إلى الشهر السادس، والبينة الثانية تقول هذا العقد صدر في الشهر السادس، فلا البينة الأولى لها نظر إلى العقد الثاني، ولا البينة الثانية لها نظر إلى العقد الأول، بل غاية ما في الأمر أن إحدى البينتين يقول هذا الرجل تزوج من هذه المرأة وبحدود علمي استمر زواجهما إلى نهاية الشهر السادس، البينة الثانية تقول بحدود علمنا أن هذا الرجل عقد على هذه المرأة في وسط الشهر السادس. فلا نسلم أنه يوجد بينهما تعارض وتنافي، بل نأخذ بكلتيهما، ونتيجة الأخذ بهما معا هو بطلان العقد الثاني، لأن العقد الأول سالم عما يوجب البطلان فنقول بصحته، أما العقد الثاني شهادتهما تثبت الوقوع لكن لا تثبت الوقوع صحيحا، فيكون عقده الثاني دخل على الأخت والأم والبنت فيقع باطلا. فإذا ما ذكره الماتن في الفرض الأول باعتقاده صحيح، لا يرد عليه الإشكال الذي ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستأصل. هذا كان أي تعليق؟ التعليق الأول على ما ذكره في العرف. التعليق الثاني ما ذكره السيد الجلبيجاني رحمة الله عليه، ويظهر أيضا من السيد الخوئي. حاصل هذا التعليق أننا نفصل بين حالتين، الحالة الأولى أن تكون الشهادة على العقد، الحالة الثانية أن تكون الشهادة على الزوجية. إذن هناك فرق، مرة شهادة على العقد ومرة شهادة على الزوجية. فالحالة الأولى هكذا، البينة الأولى شهدت بوقوع العقد في الشهر الأول من العام واستمراره إلى الشهر السادس. هذه البينة الأولى. البينة الثانية تشهد بوقوع العقد الثاني في أثناء استمرار العقد الأول. فنلاحظ بأن كلا الشهادتين وقعتا على العقد. في هذه الحالة الحق مع الماتل، لأن العقد الأول وقع صحيحا ولا مانع منه بخلاف العقد الثاني. وقع أثناء العقد الأول فدخلت الأم على البنت أو البنت على الأم أو الأخت على الأخت فيقع باطل. فما ذكره الماتل في هذه الحالة يكون مسلم. الحالة الثانية أن تشهد البينة الأولى على فعلية الزواج في الشهر السادس، الشاهدان يقولان هذه زوجة له، كانت زوجة له في الشهر السادس، والبينة الثانية تشهد بأنها صارت زوجة له في الشهر السادس. فمتعلق الشهادة في كل واحد في كل واحدة من البينتين هي الزوجية الفعلية. فإذا كان الأمر كذلك يقع التعارض بينهما، لكن هذا التعارض تعارض بالعرض لا بالذات. التعارض بالذات واحدة تقول عن شيء واحد واقع، وواحدة تقول عن ذلك الشيء غير واقع. هذا التعارض ماذا؟
بالذات.
لكن هنا ما عندنا تعارض بالذات، عندنا تعارض بالعرض. يعني مرة شوف، مرة رواية تأتي وتقول صلاة الجمعة واجبة، ورواية تأتي وتقول صلاة الجمعة محرمة. هذا التعارض بالذات. ومرة لا، تأتي رواية تقول صلاة الظهر يوم الجمعة واجبة، وتأتي رواية تقول صلاة الجمعة ظهر الجمعة واجبة. لا يوجد تنافي بالذات، التنافي صار بالعرض، لأننا نعلم من الخارج أنه في اليوم والليلة لا يجب أكثر من خمس صلوات، فصار تعارض. ما نحن فيه ما جاءت بينة تقول هذه زوجة والبينة الأخرى تقول هذه ليست زوجة، هذا ليس تعارضا بالذات، وإنما بينة تقول هذه في شهر ستة زوجة، وبينة تقول هذه المرأة الأخرى في شهر ستة زوجة، لكن باعتبار القرابة بينهما فإذا إحدى البينتين كاذبة، كاذبة بمعنى أنها خلاف الواقع. وبما أنه لا مرجح فيقع التعارض بينهما يتساقطان. هذا هو التعليق الثاني الذي ذكره السيد الجلبيجاني رحمة الله عليه، ويظهر من السيد الخوئي أيضا الميل إليه. هذا التفريق بين الشهادة على العقد والشهادة على الزوجية الفعلية لم يتضح لنا وجهه،
في النتيجة. الحالة الثانية وهي الشهادة على الزوجية الفعلية. نسأل لها حدوث وبقاء أم لا في البينة؟ إن قلت ليس لها حدوث وبقاء فهذه الحالة تخرج عن الفرض الذي نتكلم عنه. إن قلت لها حدوث وبقاء فإذا هند كان هناك علقة زوجية بينها وبين هذا الرجل قبل زوجية الثانية. فزوجيتها مانعة عن زوجية الثانية. بينما زوجية الثانية ليست مانعة عن زوجية الأولى. فحينئذ لا محالة تكون الزوجية الأولى صحيحة وتكون الزوجية الثانية باطلة. فإذا لا نرى فرق بين الشهادة بالعقد وبين الشهادة بالزوجية، لأن العقد يستلزم الزوجية والزوجية تكشف عن العقد، فلا فرق من هذه الناحية. فباعتقادي كلام مات رحمة الله عليه في الفرض الأول صحيح. الفرض الثاني هكذا: أن تكون البينة الأولى تشهد بحدوث العقد في زمن سابق، لكنها بالنسبة للبقاء إلى زمن الحدوث الثاني، بالنسبة للبقاء إلى زمن حدوث الثاني ساكتة. فرق بين الفرض الثاني والفرض الأول: الفرض الأول شهدت بالحدوث والبقاء، أما في الفرض الثاني لا، نقول نحن نعلم بأن هذا عقد على هذه المرأة في الشهر الأول من العام، أما أن هذا استمر إلى متى لا نعلم. إذن غاية ما عندك ماذا؟ غاية ما عندك احتمال أن يكون العقد الثاني حصل معاصرا لبقاء العقد الأول، لأن البينة لم تشهد، بينة شهدت بالحدوث. في هذه الحالة طارة أيضا لها أشكال. طارة تكون صاحبة العقد السابق هي البنت، وصاحبة العقد اللاحق هي الأم. في هذه الحالة حكم الماتن رحمة الله عليه ببطلان العقد اللاحق مطلقا، سواء كان هذا الرجل قد دخل بالبنت أم لم يدخل. ليه؟ ما هو الوجه في هذه الفتوى؟ الفتوى صحيحة، ما هو وجهها؟ الوجه في ذلك باعتبار أن العقد على البنت لما ثبت زمانه بالبينة من دون معارض. ليش؟ لأن البينة الثانية تقول عقد في الشهر الثالث، البينة الأولى عقد على هند في الشهر الأول، عندما عقد عليها لم يكن هناك أي مانع. فعقده عليها ماذا؟ يكون صحيح. وبالثانية باعتبار أنها أم، العقد على البنت بمجرده يؤدي إلى الحرمة الأبدية للأم. دخل بالبنت أم لم؟ والمفروض أنه ثبت بالبينة أنه عقد على البنت، هذا يكفي لتحريم العقد على الأم أبدا، سواء استمر عقده على البنت إلى حين العقد على الأم أم طلقها قبل العقد على الأم، لأن صرف العقد على البنت يؤدي إلى الحرمة الأبدية للأم. واضح هذا الكلام؟ طبعا لابد أن نلحق بهذه الحالة حالة أخرى تشترك معها في الحكم وإن لم يذكرها الماتن صراحة. ما هي؟ فيما لو كانت هند في المثال هي الأم ودخل بها، حينئذ أيضا يكون العقد الثاني باطلا، لأنه بالدخول في الأم تحرم البنت مؤبدا، سواء عقد على البنت في أثناء عقده على الأم أم بعد طلاقه للأم، على كل تقدير تحرم مؤبدا. فيكون الصحيح هو العقد الأول، والعقد الثاني يقع ماذا؟ باطلا. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويا تشعبات فيها كثيرة أحيانا يعني تؤدي إلى الغفلة عن بعض إجراء بعض القواعد.
طبعاً في صورة إذا كانت الأولى هي الزوجة الرابعة وتلك الثانية هي الخامسة،
خلينا نخلص في هذا الأمر البسيط قبل أن ندخل أشياء أخرى.